بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله. قال المصنف الشارح: وأما لا في محل كما تقول المعتزلة ففيه فسادان. لا زال كلامنا في إرادة الله سبحانه وتعالى، وقلنا هي ليست زائدة على ما ذكره الأشاعرة، لأنه لو كانت زائدة فهما تكون قديمة وأما تكون حادثة. إذا كانت قديمة فهذا معنى تعدد القدماء، وهذا باطل، لأنه القديم منحصر بواجب الوجود. وإذا كان حادث باحتمالات ثلاث: الاحتمال الأول أن يكون حادث في ذاته، يعني هذا معنى أنه واجب الوجود راح يصير في ذات محل الحوادث، وهذا أيضا قلنا باطل، لأنه إذا الحادث من صفات التغير، وإذا تغير الحادث راح يتغير الذات، والذات الإلهية لا تتغير لأنها واجبة الوجود. اثنين: أن يكون الاحتمال الآخر أن يكون الحدوث في غير واجب الوجود لذاته. قلنا هذا يلزم رجوع حكم الزيادة إلى غيره لا إليه، وهذا خارج محل كلامنا. إحنا كلامنا فيما لو رجعت القدرة الحادثة إليه. وثالثا اللي وصل إليه كلامنا لهذا اليوم هو أنه إنه الإرادة تكون حادثة ولكن ليس لها محل كما قالت المعتزلة بذلك. الشارح المقداد السيوطي رحمه الله يقول هذا الكلام فاسد بفسادان، وهو الأول أنه على هذا القول يلزم منه التسلسل. كيف ذلك؟ لأن المفروض حدوث الإرادة بلا محل لها ولا محدث لها، وإذا كانت هي حادثة وموجودة لا محل لها رح نسأل هذا الحادث لابد يكون مسبوق بمحدث، وإذا قلتم لنا هذا المحدث هم رح نرجع ننقل الكلام إليه، أنه إذا كان هو محدث وخرجت منا صفة الحدوث هم يحتاج إلى محدث قد أوجده صفة الحدوث، فأيضا محتاج إلى إرادة لكي توجده، وهكذا. بالثاني ننتقل المن إلى الثالث، فبالتالي راح يحصل عندنا التسلسل، والتسلسل ما لا نهاية بدون أن ينتهي إلى القديم هذا باطل بضرورة العقل، لأن كل حادث مسبوق بإرادة المحدث، وكل إرادة حادثة راح ننقل الكلام بها لمن هو محدثها، والثاني ننقل للثالث، فيصبح عندنا تسلسل، والتسلسل أيضا بما يحتاج إلى إرادة لكي توجده باطل بضرورة العقيد. هذا الفساد الأول. الثاني نقول استحالة وجود صفة لا في محل. الإرادة صفة، والصفة يستحيل وجودها، والصفة طبعا عرض، ويستحيل لوجود الصفة اللي هي عرض بلا معروض، يعني إذا كانت هي عرض لابد لها من محل ولابد لها من معروض، وإلا كيف هي صفة حادثة عرضية لا محل ولا معروض لها؟ هذا غير ممكن. كل صفة وكل عرض لابد له من معروض. الآن مثلا هذا اللون البياض عرض، معروضة منه؟ أحسنتم، الجدار الحائط لو لم يكن له معروض كيف يصبح عرض البياض موجود؟ فالصفة صفة الإرادة عرض حادثة على قولكم، لابد لها من معروض تعرض عليه، وإلا كيف هي صفة حادثة عارضة من دون معروض تعرض عليه؟ كما يقولون المعتزلة، يقولون هي صفة حادثة وعارضة بس لا محل لها. نقول لهم كيف يمكن ذلك؟ لا بد للعرض من معروض يحل به، وإلا لا يكون عرضا. فإذا استحالة وجود العرض اللي هو الإرادة والصفة الحادثة على قولهم بلا محل، لأن كل عرض لا بد له من محل. الإرادة صفة والصفة أمر عرضي، كل عرضي لا بد له من معروض. إذا هذا القول باطل أيضا من جهة ثانية. إذا نصل إلى أنه الصفة القديمة باطلة والصفة الحادثة أيضا باطلة، لأن كل الاحتمالات اللي طرقناها فيها أيضا باطلة. إذن إذن لا يمكن أن نقول إن الصفة أمر زائد، لابد ماذا نقول؟ إن الصفة هي عين ذات الواجب الوجود لذاته، حتى نتخلص من محذور الزيادة وتعدد القديم لأن باطل، ونتخلص من محذور الحادث اللي احتمالاته كلها باطلة. واضح إن شاء الله؟ فيبقى عندنا القول الأخير، ماذا نقوله؟ نقول إن الإرادة هي صفة لله سبحانه وتعالى، والإرادة توجد على نوعين. عندنا إرادة نسميها إرادة ذاتية، أحيانا يعبرون عنها بالروايات والأخبار إرادة عزم، وعندنا إرادة ثانية تسمى إرادة فعلية، يسموها بالروايات إرادة حتم. الإرادة الذاتية هي مفسرة بالعلم القديم الأزلي اللي هي المرجح لإيجاد الفعل بعد وجود المصلحة به، أو اللي يمنع ويحجب وجود الفعل لوجود المفسدة به. فإذا المرجح لإيجاد الفعل وإعدامه هو علم الله بما بالفعل من مصلحة فيريد وجوده، وعلم الله المتعلق بالفعل اللي فيه مفسدة حتى يمنع ماذا؟ من وجوده. إذن هاي الإرادة بمعنى العلم موجودة مكنونة في ذوات الأشياء اللي تفرعت الإرادة عليها، وهاي الإرادة هي عين ذاته المقدسة، لأن الإرادة يعني علمه بما بالفعل من مصلحة، والعلم هو عين ذات المولى سبحانه. فإذن الإرادة هنا تسمى إرادة ذاتية لعين ذاته، لأن مفسرة بالعلم بما بالفعل من مصلحة يدعو لإيجاده، والعلم بما في الفعل من مفسدة يدعو إلى عدم إيجاده، يعني إلى امتناع. ومعروف عندنا الإرادة اللي تكون عين ذاته لا تتغير، لأنه إذا تغيرت يستلزم تغير الذات، فإذا هي إرادة ذاتية لا تتغير ولا معنى لحدوثها، بل هي ماذا؟ من متعلقات الذات الإلهية. نعم، هذا التغير اللي يحصل بالإرادة الحادثة هذا تغير بالمتعلقات بالخوارج، يعني لو الآن تعلقت إرادة الله بإيجاد هذا الفعل بهذا الزمان، هاي يسموها إرادة فعلية تعلقت بالحادث بمن؟ بالخوارج، بالمتعلقات، مو تعلقت بعلمه اللي يتغير، لأن علم الله لا يتغير. فإذا التغير إنما يكون في متعلقات الإرادة اللي هي الحوادث الواقعة بالخارج، وبتبعه راح يطرأ التغير أيضا بالإضافات بينها وبين العلم. نعم، على الرغم من أنه العلم ترى بسيط ووحدته حقيقية. اثنين، عندنا إرادة نسميها إرادة فعلية للمولى سبحانه اللي هي الحادثة مع حدوث الأفعال بالخارج، من يريد يفعل فعل يريده، وإرادة تتعلق بعلمه بما في هذا الفعل من مصلحة فيدعو إلى إيجاده، وطبعا إيجاد الفعل حادث فإرادته لإيجاده أيضا حادثة، فهذه الإرادة يسموها الإرادة الفعلية اللي هي تتعلق بالأفعال الخارجية إذا أراد المولى سبحانه أن يوقعها. الإرادة اللي تعد من صفات الأفعال الخارجية اللي هي خارجة عن الذات، وهي التي تقبل التعليق على أداة الشرط بلا ترتيب أو محذور. يعني الآن نطبق هذا المقدار، وصل حديثنا إلى قول الشارح وأما لا في محل، يعني نقول الصفة حادثة لكن إيش فيها؟ ليس لها محل. الإرادة صفة حادثة لا محل لها. نقول أما لا في محل كما تقول المعتزلة ففيه فسادان. الأول يلزم منه التسلسل، لأن المفروض هم يقولون حدوث الإرادة بلا محل لها ولا محدث. نقول نسأل، لأن الحادث اللي هي الصفة الحادثة الإرادة مسبوقة بإرادة المحدث، كون أكو إرادة لمحدث يوجدها فهي يعني الإرادة إذن حادثة. وننقل الكلام مرة أخرى إليه، يعني إلى المحدث، هو أيضا يحتاج إلى إرادة لكي توجده، وهكذا حتى يتسلسل إلى ما لا نهاية بلا انتهاء إلى قديم، ويتسلسل، وهذا التسلسل باطل بضرورة العقل. نعم، هذا الفساد الأول. الثاني، استحالة وجود صفة لا في محل، أنتم تقولون الإرادة صفة والصفة حادثة، يصح أكو إرادة صفة حادثة موجودة بلا عروض تعرض عليه، بلا محل تحل فيه؟ هذا ما يصح. الإرادة صفة يستحيل وجودها بلا معروض ومحل لها، يستحيل العرض بلا محل، لأن كل عرض له ماذا؟ محل. فكيف هي صفة حادثة عارضة وليس لها محل ومعروض؟ استحالة وجود صفة لا في محل، لأن الإرادة صفة والصفة أمر عرضي، وكل عرضي لابد له من معروض. نعم، هذا تمام الكلام في الصفة الإرادة. الآن وصل حديثنا إلى الصفة الخامسة للذات الإلهية، وهي صفة كونه مدرك. قال المصنف: الخامسة من الصفات الإلهية إنه تعالى مدرك لأنه حي فيصح أن يدرك، وقد ورد القرآن بثبوته له فيجب إثباته له. الصفة الخامسة كون الله سبحانه وتعالى مدرك. ما معنى مدرك؟ مدرك يعني يدرك المحسوسات، يعني سميع يسمع المسموعات، بصير يبصر المبصرات، هاي يسميه مدرك. يدرك المحسوسات ويدرك المبصورات، يعني اللي ما يقع عليها البصر. فهذا معنى إنه مدرك للمحسوسات، يعني سميعا بصيرا، يعلم بالمسموعات ويعلم بمن؟ بالمبصرات. كيف تثبت إن الله تعالى مدرك يدرك المسموعات والمبصرات؟ عندنا دليلين. الدليل الأول اللي ذكره المصنف العلامة الحلي رحمه الله دليل عقلي، والدليل الثاني اللي ذكره نسميه دليل نقلي سمعي. الدليل العقلي هكذا قال: لأنه حي فيصح أن يدرك، يعني بما أنه ثبت عندنا أن المولى سبحانه متصف بصفة الحياة لأنه عالم قادر، والعالم القادر لابد ماذا يكون؟ حي. فإذا ثبت أنه حي والحي قادر على أن يدرك المحسوسات ويدرك المسموعات والمبصرات، إذن يصح ويجوز أن يكون مدركا. يعني القياس المنطقي هكذا نرتبه، نقول الواجب تعالى حي وكل حي مدرك، إذن الواجب تعالى مدرك. هذا الطريق ماذا؟ القياس العقلي المنطقي. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني دليل نقل سمعي. المصنف العلامة الحلي يقول: ورد القرآن بثبوته، يعني ورد في القرآن الكريم اللي هو دليل نقل سمعي، نعم، إن الله سبحانه وتعالى قد ثبتت له صفة الإدراك بآيات كثيرة، منها قوله تعالى: يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ومنها قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فإذن القرآن جاي ثبت صفة الإدراك له سبحانه، وبما أنه الدليل النقل السمعي ثبت لله تعالى صفة الإدراك، إذن يجب ثبوتها له، لأن هي صفة كمال. وقلنا الصفات الكمالية واجب ثبوتها لمن؟ للذات الإلهية. إذا صحت وجازت بالممكن تصبح واجبة بمن؟ بالذات، الواجبة الوجود لذاته. نعم، هاي الدليلان ذكرهم المصنف. الآن راح نبين قول الشارح. الشارح المقداد السيوري رحمه الله يقول: أقول دلت الدلائل النقلية على اتصاف الله تعالى بالإدراك، يعني عندنا أدلة نقلية سمعية سواء كانت من القرآن الكريم أو من السنة النبوية الشريفة والأحاديث عن الأئمة عليهم السلام، أن الله متصف بصفة الإدراك. هاي أدلة نقلية. وقلنا معنى الإدراك يعني إنه يدرك المسموعات والمبصرات، يعني سميع بصير، بل آيات كثيرة في القرآن تثبت إنه وهو السميع البصير. نعم، هو السمع والبصر بمعنى الإدراك. ولكن البعض من العلماء قالوا إن الإدراك هو نفس العلم، يدرك المسموع يعني يعلم المسموع، يدرك المبصور يعني يعلم المبصور. فلهذا ماذا قالوا؟ قالوا إذن الإدراك هو نفس العلم. زعم البعض إنهم متحدين، لكن المحقق الشارح رحمه الله يقول هذا الزعم غير صحيح وغير سديد. لماذا؟ لأن يوجد تغاير بين العلم والإدراك، والعلم والإدراك زائد على العلم، زائد يعني مغاير للعلم. شنو الدليل على ذلك؟ يقول نحن نجد بالوجدان أنه يوجد فرق صريح واضح بالضرورة وبالبداهة العقلية بين العلم والإدراك. كيف ذلك؟ يقول إحنا نجد فرق في وجداننا بين العلم والإدراك. علمنا باللون السواد والبياض غير إدراكنا له، علمنا بالصوت الهائل العالي غير سمعنا للصوت وإدراكنا له، علمنا مثلا بالصوت الحسن غير سمعنا للصوت الحسن. والفارق بين العلم والإدراك يدل عليه من هو الحاسة. نعطيكم مثال لذلك. مرة أني أخبرك أنه في الدار نار، ومرة أنت تدخل للدار وتحس تبصر النار وتحس بحرارتها وتبتعد عنها. إذا أخبرتك بالدار نار يعني أعلمتك، ما تأثرت العلم بأن في الدار نار، لم تتأثر. لكن إذا أنت دخلت بالحاسة مالتك بصرت النار وحسيت بحرارتها أو بلمسها، يختلف الإحساس والإدراك غير العلم، فأكو فرق بيناتهم. مثال آخر، إذا أنا أخبرتك إن زيد له صوتا حسن، هذا يسموه علم، أعلمتك إن زيد صوته ماذا؟ حسن يعني صوته جميل. وانت قابلت زيد وزيد قرأ امامك القرآن وتلذذت بصوته، لان انت قراءة القرآن سبب لك ارتياح في النفس، هذا يسموه ادراك، ادركت الحسن. لما اني اعلمتك بزيد صوته حسن ما صار عندك تلذذ وارتياح بالنفس، لكن انت من شاهدت وادركت وأحسيت بحاستك بصوت زيد الحسن عند قراءته للقرآن، ماذا حصل عندك؟ تلذذ لصوته الحسن وارتياح في النفس. إذن الإدراك غير العلم، وهذا الدليل أنه أكو فرق مغاير بينه بحاسة الوجدان، بحاسة الوجدان. أعطيكم مثال ثالث تقريبي. مرة أني أخبرك وأعلمك بأنه يوجد أسد في الحديقة، ما تتأثر أنت، ما تتأثر، علمتك أنه أسد موجود. ومرة أنت تمشي والأسد يقابلك، شي يحصل عندك؟ هلع وخوف. طيب أنا من علمتك بوجود الأسد ما خفت، شو من أدركت أنت الأسد وشاهدته صار عندك خوف وهلع؟ هذا شي دل العلم ما سبب الخوف، والإدراك سبب الخوف. إذن أكو فرق لو ماكو فرق؟ أكو فرق. ذاك العلم ما كان يترتب عليه أثر بالإدراك والوجدان، هذا كان يترتب عليه أثر. إذن الإحساس بالإدراك غير العلم، واللي يدل عليه وجداننا وإحساسنا بذلك. الحاسة والوجدان الدل أكو فرق. إذن الإدراك يعني ترتب أثر، والعلم قد لا يترتب الأثر بالدفس. نعم. فإذا الحاسة والوجدان شيد، أكو فرق بين العلم، بين العلم. نعم. العلم إيه هو العلم؟ نعم. هو العلم، هو العلم من مراتب اليقين. أي هو العلم؟ هو العلم بمعنى اليقين، أحد أسماء العلم. ما هو اليقين؟ يعني قصدك إنه العلم ذاك ظن وإخبار واطمئنان، بس هذا يقين. بس هذا شيء يدل إنه العلم غير الإدراك، وإلا لو كان العلم نفس الإدراك لعد كيف حاستنا وجداننا ترى الفرق بينهما، إنه هذا ما يترتب عليه أثر وهذا يترتب به أثر. فإذا لابد أن نقول إنه العلم غير الإدراك، وإذا قلنا العلم هو نفس الإدراك هذا كلام غير سديد، لأن الوجدان والحاسة شنو يدل على الفرق بينهما. لو كان العلم هو نفس الإدراك لكان إخباري بوجود الأسد من دون حصول الخوف مثل إدراكي، من قابلته لازم هم يحصل عندي خوف، ولكن لماذا أنت صار عندك هلع وخوف عند إدراك الأسد، ما حصل هذا الهلع والخوف عند العلم والإخبار بوجود الأسد؟ فإذا أكو فرق بين الإدراك والعلم. الإدراك مغاير للعلم، وهاي الزيادة والمغايرة راجعة إلى تأثير الحاسة، لأن الحاسة والوجدان هي إلها دخل بمن بوجود هذا الفرق، ومثل حاسة الإبصار، حاسة السمع، لأن أنت من سمعت صوت زيد الحسن مو تلذذت، مرتاح، صار عندك ارتياح في النفس بسبب منه؟ حاسة السمع. من بصرت الأسد وأدركت بالبصر والحاسة، وصار عندك خوف وهلع؟ إذن أكو فرق بينهما، بين العلم وماذا؟ الإدراك. هذا راجع إلى تأثير الحاسة لأن هي دخيلة بالإدراك. ولكن إحنا دلت الأدلة العقلية على أن الله سبحانه وتعالى ليس جسم أو مادة، والمحسوسات على نوع المسموعات والمبصرات وين تحصل؟ متعلقة بالأمور المادية البدنية كالأجسام. أنت من سمعت بمن؟ بحاسة الأذن. ومن بصرت بمن؟ بحاسة البصر اللي هو العين، لأن أنت مادي جسم، حصل عندك إدراك للمحسوس، إدراك للمبصرات. لكن كيف نقول إن الله سميع بصير وهو ليس بجسم وليس بمادة؟ كيف يحصل عند السمع والبصر إذن؟ والسمع والبصر يحتاج إلى أدوات وحواس. المحقق رحمه الله الشارح يقول بما أنه دلت الأدلة العقلية على أن الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يكون جسم ومادة، إذن يستحيل أن تكون عنده حواس يبصر بها ويسمع بها، إذن كيف نفسر صفة الإدراك إذا كانت هي إدراك المحسوس وإدراك المبصر والسمع والإبصار؟ ما يحصل إلا بالأدوات والحواس، والأدوات والحواس مستحيل على الله، لأنه ليس جسم ولا مادة. يقول هذا يدفعنا أن نفسر الإدراك بمعنى ماذا؟ إن إدراكه علمه بالمدركات، علمه بالمسموعات، وإدراكه للمبصرات علمه بالمبصرات. فحتى ندفع هذا البحذور، واضح إن شاء الله. إذن معنى كون الله سميعا بصير يعني عالم ومدرك بالمسموعات، وعالم ومدرك بمن؟ بالمبصرات. والدليل على صحة اتصاف الله بالإدراك قلنا هو ما دل على كونه عالم بكل المعلومات، لأن سعة علمه واسعة تتعلق بكل المعلومات. ومن جهة كونه حي، لأنه ليس هو جماد مثلا، أو فنقول لا حس له ولا إدراك، بل بما أنه حي يصح أن يدرك عقلا، وخصوصا هذا بالدليل العقلي، وخصوصا أنه قد ورد بالقرآن نقلا وسمعا بثبوت صفة الإدراك إليه، لأنه كما قال سبحانه يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك أبصار. إذن راح يجب ثبوت صفة الإدراك اللي هي صفة كمال له، فإدراكه راح يكون علمه بالمدركات، يعني علمه بالمسموعات وعلمه بالمبصرات، وذلك هو المطلوب. واضح؟ الآن نطبق العبارة. قال المصنف الخامسة، يعني من الصفات الإلهية، إنه تعالى مدرك. شنو يعني مدرك؟ يعني يدرك المحسوسات، سميع بصير، يعلم بالمسموعات، يعلم بالمبصرات. ولأنه الآن يريد يبين الدليل، أولا راح يبين الدليل العقلي، لأنه حي فيصح أن يدرك، يعني لأن الله سبحانه وتعالى حي ومتصف بصفة الحياة، وأسقلنا صفة الحياة كونه قادر عالم، إذن يصح ويجوز ولا يمتنع أن يكون مدركا، إذن يصح أن يدرك. بالقياس المنطقي هكذا نرتبه، الواجب تعالى حي وكل حي مدرك، إذن الواجب تعالى مدرك. الآن راح يبين الدليل النقلي السمعي، وقد ورد القرآن بثبوته، يعني بثبوت الإدراك له، دليل نقلي سمعي بالقرآن الكريم إن الله ثابت له صفة الإدراك، والله تعالى مدرك ويدرك ولا تدركه الأبصار، إذن يثبت له يعني لله تعالى الإدراك، فيجب إثباته له. كل ما يصح ويمكن أن يثبت يجب أن يثبت لله تعالى. صفة الكمال اللي صح ويمكن أن تثبت للممكن معناه يجب أن تثبت لواجب الوجود لذاته لأنها صفة ماذا؟ صفة كمال. نعم، هذا الدليل الثاني. إلى أن نقرأ قول الشارح، قال: أقول قد دلت الدلائل النقلية، يعني الأدلة النقلية المسموعة، سواء كانت من القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة أو أحاديث أهل البيت عليهم السلام، على اتصافه تعالى بالإدراك. آيات كثيرة: يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، نعم، وهو زائد على العلم. يعني الشارح يريد يقول إنه البعض يزعم إنه العلم متحد مع الإدراك، لكن هذا الزعم والمقولة غير سديدة، غير صحيحة، لأن الإدراك زائد على العلم، وهو يعني الإدراك زائد يعني مغاير على العلم، يعني الإدراك مغاير للعلم بحسب المعنى. فشنو الدليل على هاي المغايرة؟ ما وجه المغايرة؟ راح يبين الشارح، يقول: فإن نجد تفرقة، يعني إحنا نجد بالوجدان، الوجدان يعني القوة الباطنية اللي تدرك الأشياء، إحنا نجد بوجداننا أكو تفرقة، يعني أكو فرق صريح بين الإدراك والعلم، لأن هو مغاير إلى بحسب المعنى. ضرورة يعني شنو؟ يعني بالبداهة العقلية. كيف ذلك؟ نجد تفرقة ضرورة بين علمنا يعني نحن البشر بالسواد والبياض. يعني مرة أنا أقول لك الجدار أبيض، ومرة أنت تجي تبصر بعينك إنه الجدار أبيض، أكو فرق، لأنه الصورة اللي حصلت عندك بالعلم مو نفس الإدراك اللي أنت أدركته ببصرك. ومرة أقول لك مثلاً الثوب أبيض، علمتك بالثوب أبيض، بس مو مثل ما أنت تأتي بعينك وترى ماذا؟ الثوب أبيض. علمك أخبارك وعلمك بالبياض والسواد غير إدراكك بالنظر بالبصر. والصوت الهائل، الصوت الهائل يعني الصوت المرتفع، مرة أقول لك حصل انفجار وصوت هائل، هذا إعلام، علمك بأنه حصل صوت هائل غير ما أنت تسمع، لأن لما أخبرت لك إنه انفجار بصوت هائل أنت ما تأثرت ولا خفت ولا ارتعدت، لكن لما أنت حاضر وأمامك يحصل الانفجار والصوت الهائل أنت ماذا تفعل؟ راح تهلع، تخاف أو تغلق إذنك بسبب الصوت الهائل. طيب من أعلمتك بالصوت الهائل شو؟ ما خفت، ما هلعت، ما أغلقت إذنك، بس من أدركت وأنت سمعت بإذنك الصوت الهائل شو رأيناك؟ خفت، هلعت، أو أغلقت إذنك؟ إذن أكو فرق بين العلم والإدراك، هذا العلم بالوجدان والحاسة. والحسن يعني الصوت الحسن، مثل ما ذكرنا مثال إلى من أخبرك زيد صوت حسن وجميل بقراءة القرآن ما تتلذذ ولا يحصل عندك ارتياح بالنفس، ومن أنت تأتي تسمع زيد يقرأ القرآن تتلذذ ونفسك يحصل عندها ارتياح. إذن أكو فرق بين العلم والإدراك. وهكذا علمنا بالحرارة، حرارة النار، غير إدراكنا للمسنا بالنار. لما علمتك بأن النار حارة ما رأيتك مثلا أبعدت إيدك أو ارتعدت، لكن من أنت جئت ولمست الجسم والجسم كان حار شو أبعدت إيدك بسرعة. إذن الإدراك غير العلم، الإدراك يحصل بحاسة البصر، السمع، اللمس، بالحاسة يحصل. قال: والصوت الهائل والحسن يعني الصوت الحسن، وبين إدراكنا لها، وتلك الزيادة راجعة إلى تأثير الحاسة. الزيادة يعني المغايرة بين العلم والإدراك راجع إلى تأثير الحاسة، لأن الحواس مثل البصر، السمع، اللمس، الذوق. أعطيك مثال، مرة أنا أقول لك هذا الشراب حلو المذاق، ومرة أنت تأخذ الشراب وتشرب، نعم تقول نعم لذيذ، صار عندك تلذذ بالحلاوة غير العلم بالحلاوة. أعلمتك حلو بس ما تلذذت، من شربته بالمذاق تلذذت. إذن العلم غير الإدراك. نعم، وأمثلة كثيرة دخيلة في حاسة الإدراك. لكن الآن لحد الآن إحنا شثبتنا شنو يعني أن الله تعالى مدرك؟ قلتم يعني يدرك المحسوسات، المسموعات والمبصرات. طيب مرح يأتينا كلام الله عز وجل، المبصورات والمسبوعات تحتاج إلى حواس، والحواس هي أدوات، والله ثبت بالدليل العقلي، ليس مادة ليس جسم، فكيف يحس ويبصر ويسمع وما عنده أدوات وحواس؟ إجابك الشارح قال لكن دلت الدلائل العقلية على استحالة الحواس. الحواس شنو؟ الإذن والعين واللسان والبلمس باليد، هاي مستحيل على الله. والآلات عليه، لأن هاي آلات مادية. لو قلنا إن الله سبحانه وتعالى عنده حواس وآلات يحس ويلمس بين، هذا شيء يستلزم التجسيم، وبالتالي رح يلزم إنه الذات محتاجة لهذه الحواس ولهذه الآلات واحتياجه، يعني فقرة إلهن. وقد ثبت إن الله غني لا يفتقر إلى غيره، فهو واجب بالذات غني لا فقر فيه، فإذا هذا أيضا مخالف للدليل العقلي. واستحالة الحواس والآلات عليه تعالى، فيستحيل الزائد عليه، يعني يستحيل أن نقول هو يعلم بالمسموعات بالحاسة والآلة، يستحيل أن نقول هو يعلم ويحس بالمبصرات ويدركها بمن؟ بالآلة والحواس، لأن الله ليس بجسم حتى يدرك كما يدرك باقي الحيوانات، فيستحيل عليه الإدراك بالحواس. فإذن هذا الشيء يدفعنا أن نفسر الإدراك بمن؟ بعلمه بالمسموعات، بعلمه بالمبصرات. فإدراكه هو علمه تعالى حينئذ بالمدركات، أي عالم بالمسموعات وعالم بالمبصرات. والدليل على صحة اتصافه به يعني شنو؟ الإدراك، هو ما دل على كونه عالما بكل المعلومات. مو احنا قلنا الإدراك علمه تعالى بالمدركات بالمسموعات والمبصرات، وإحنا ثبت عندنا أن الله عالم بكل المعلومات من ضمنها المسموعات والمبصرات، من كونه حي، لأن الله ليس جماد حتى نقول لا حس له لا إدراك له، لا، هو حي وكل حي مدرك، وإذن الواجب تعالى مدرك، فيصح يعني يمكن ويجوز أن يدرك عقلا، وهو المطلوب من ناحية الدليل العقلي. وقد ورد القرآن، يعني ورد في القرآن، يعني هذا شو نسمي دليل النقل السمعي، بثبوته له، يعني بثبوته يعني بثبوت الإدراك له تعالى، لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، فيجب إثباته له، فإدراكه هو علمه بالمدركات، وذلك هو المطلوب إثباته. واضح؟ نعم. الآن وصل كلامنا إلى الصفة السادسة، إن الله تعالى قديم أزلي باق أبدي، لأنه واجب الوجود فيستحيل العدم السابق واللاحق عليه. هذه الصفات طبعا تلاحظون المصنف جمعها بصفة واحدة، لأن هي كلها متعلقة بمن؟ بناحية الزمان. قديم يعني لم يسبق بالعدم، أزلي يعني لم تعرف بدايته من حيث الزمان، باق يعني لا سبيل للعدم عليه بالمستقبل، أبدي يعني لا تعرف نهايته. فالقديم يقابل منه الباقي، والأزل يقابل منه العدمي. قديم باق يعني لم يسبق بالعدم ولا سبيل للعدم إليه، أزلي أبدي يعني لا تعرف بدايته ولا تعرف نهايته. والسبب في ذلك لأنه هو واجب الوجود، وواجب الوجود يستحيل عليه العدم، لأن العدم من يا صفات الممكن، الممكن هو اللي يعدم، يعني سابقا لم يكن موجود والآن وجد وبالمستقبل رح ينعدم، هذا الممكن. لكن واجب الوجود هو من صفاته ماذا؟ إنه لا يناله العدم، لم يعدم سابقا ولم يعدم بالمستقبل، ولأنه ليس من صفاته العدم، لا السابق ولا اللاحق عليه. وإلا لو قلنا يناله العدم، هذا راح يصبح خلف كونه واجب الوجود، بعد راح يصبح ممكن، لأن الممكن من صفاته منه؟ من صفاته العدم. نعم، هذا بالنسبة لمن؟ لقول الشارح. الآن خلنا نطبق قول المصنف، قال السادسة، يعني الصفة الإلهية السادسة، إنه تعالى قديم. شنو يعني قديم؟ فسر كتبه، قديم يعني لم يسبق بالعدم، أزلي. شنو يعني أزلي؟ يعني لم تعرف بدايته. باق، شنو يعني باق؟ أحسنتم، لا سبيل للعدم عليه. أبدي، شنو يعني أبدي؟ لا تعرف نهايته. إذن المولى سبحانه واجب الوجود، لا بداية له، لم تعرف بداية له ولا تعرف نهاية له، لم يسبق بعدم ولا سبيل للعدم عليه. هسه الآن ما هو السبب؟ قال لأنه واجب الوجود، والواجب الوجود من صفاته ما هو؟ إنه لا يلحقه العدم ولا يسبقه ولا يلحقه العدم، فيستحيل العدم السابق واللاحق عليه. لماذا؟ لأن العدم من يا صفات الممكن، وواجب الوجود ما متصف بهذه الصفة، ولا عدم سابق لم يسبق بالعدم، ولا لاحق يعني لا سبيل للعدم عليه. وإلا لو كان له عدم سابق أو لاحق هذا خلف كونه واجب الوجود، في حين إنه دل الدليل على إنه ماذا؟ واجب الوجود. أما كلامنا في قول الشارح فيأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. الله أحسن الله عليكم وأخوتي، إذا عندكم سؤال خدمة قول. فيما لا أخوتي، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.